هذه طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. الإذاعة العربية في طهران.
أرض المقاومة، برنامج سياسي تحليلي تفاعلي يتابع أهم التطورات في منطقة الشرق الأوسط والدور الصهيوني الغربي لتفتيت هذه المنطقة والسيطرة عليها، كما يسلط البرنامج الضوء على المشاريع المطروحة في هذه المنطقة وسبل مواجهتها، وعلى دور محور المقاومة في إفشال التآمر الغربي الصهيوني. أرض المقاومة،
بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على المصطفى محمد وآله الطيبين الطاهرين. السلام عليكم أعزائي المستمعين ورحمة الله تعالى وبركاته، حييكم وأرحب بكم في لقائنا الجديد من برنامج أرض المقاومة. موضوع حلقة اليوم: الفلسطينيون يفشلون حكومات الاحتلال. بإمكانكم التواصل معنا أعزائي المستمعين عبر أرقام هواتفنا التالية، وهي 22-01-37-62 و 22-01-37-68 و 22-01-38-48. ولا تنسوا مفتاح البلد والعاصمة طهران 009-8-2-1. وكذلك بإمكانكم التواصل عبر الواتساب ورقمه كالتالي 00989-8-87-4050. تواصلوا معنا. نحاول في لقائنا اليوم سبر أغوار هذه التساؤلات، والسؤال الأول يقول: ما هي أهمية مقاومة الشعب الفلسطيني في وضع الاحتلال أمام تحديات خطيرة ومنها الفشل في تشكيل الحكومة؟ ما هي علاقة المقاومة الفلسطينية ورفض صفقة القرن في إفشال نتنياهو من الوصول بسهولة إلى سدة الحكم؟ ولماذا ظهرت القائمة الفلسطينية في الأراضي المحتلة كرقم مؤثر في الكيان الصهيوني، وما هي حقيقة أو طبيعة هذا الوضع الجديد؟ مستمعينا الكرام، نواصل لقائنا هذا من برنامج أرض المقاومة تحت عنوان الفلسطينيون يفشلون حكومات الاحتلال. مستمعين الأفاضل، أثر جرائم الاحتلال الصهيوني وأثر التصدي الباسل للشعب الفلسطيني، بدأت حالة التناحر والاختلافات تطفو على ساحة المشهد الصهيوني، خاصة وأن الشعب الفلسطيني وقف بكل عزة وشموخ في مواجهة صفقة ترامب التساومية الإجرامية، واستطاع تحشيد الرأي العام ونقل معركته إلى داخل العمق الصهيوني من خلال العمليات الاستشهادية الفردية والحركية التي دوخت الاحتلال وأوجدت رأيا داخل الكيان الصهيوني يتناقض مع طموحات رئيس حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو. نعم، إن ما حصل عليه بيني غانس من تكليف رسمي من رئيس كيان الاحتلال رؤوفين ريبلين لتشكيل حكومة ائتلافية جديدة لم يأتي من فراغ، وإنما حصل بسبب هذه المعطيات التي أشرنا إليها، وذلك بعد أن حظي زعيم أزرق أبيض على دعم تحالف يسار الوسط والقائمة العربية المشتركة وحزب إسرائيل بيتنا القومي العلماني، ليتعهد بعدها غانتس ببذل قصارى جهده لتشكيل حكومة بعيدة عن الواقع السابق، مع استخدام خطاب يختلف تماما عن خطاب نتنياهو التسلطي العنصري التوسعي. ورغم كل هذه المحاولات من قبل الطبقة السياسية الصهيونية، إلا أن الأمر ليس بهذه السهولة أعزائي الكرام. فعلى الرغم من حصول غانتس على تصويت 61 نائبا، إلا أن أرضية الخلاف التي يقف عليها المصوتون له ما تزال كبيرة، فلا توجد ضمانات بأن القوى التي أعلنت دعم غانتس ستوافق على شروط التحالف. على سبيل المثال، فإن ائتلاف القائمة المشتركة العربية تدعم المرشح غانتس ليس حبا فيه بل كرها في نتنياهو. فقد قال زعيم الائتلاف أيمن عودة في اجتماع بثه التلفزيون الإسرائيلي مع الرئيس الإسرائيلي ريفلين أن الناخبين المؤيدين للقائمة قالوا لا قاطعة لحكومة يمينية بزعامة نتنياهو، وبالتالي يدعمون غانتس حتى يفوت الفرصة على نتنياهو. أما ليبرمان فقال خلال اجتماعه مع غانتس إننا نؤيد بيني غانتس لسبب بسيط للغاية. قلنا في الانتخابات السابقة إن أهم شيء هو منع إجراء انتخابات رابعة، وبالتالي هناك ما يشبه الإجماع الصهيوني على عدم الرغبة في الذهاب لانتخابات رابعة، وفي نفس الوقت ليس أو لن يكون تشكيل الحكومة بالنسبة لغانتس أمرا سهلا، ولهذا فالخيار الأقرب هو حكومة بالتناوب ما بين نتنياهو وغانتس، وربما يساهم فيروس كورونا في دعم هذه الفكرة حتى يتسنى للكيان الصهيوني مواجهته، لا سيما في ظل تزايد أعداد المصابين والموتى جرائه بشكل كبير. فالكيان الصهيوني في ظل ما يعانيه من خلافات سياسية وتشرذم في أصوات الناخبين، وفي ظل سلطة اشتهرت بالفساد والنفاق والدجل، أصبح بحاجة لحكومة عاجلة بأي ثمن.
عنوان رسمت المجد قتل العزة والحمد، عنوان رسمت المجد قتل العزة والحمد، يا صوت الدم الأبى نبويا أو بلعنة، يا صوت الدم الأبى نبويا أو بلعنة، بوركت فروحك صارت في عليين تفدى، في عليين تفدى.
نواصل معكم أيها الأحبة هذا اللقاء من برنامج أرض المقاومة، والذي يحمل العنوان الفلسطينيون يفشلون حكومات الاحتلال. نعم أعزائي الكرام، وفي هذه اللحظة نستضيف الأستاذ خالد صادق الكاتب والمحلل السياسي الفلسطيني. بداية أستاذ خالد صادق، السلام عليكم وأهلا بك معنا في اللقاء.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، أهلا بكم بالسادة المستمعين في كل مكان.
أحييك وحضورك معنا في هذا اللقاء سيد خالد. يعني بداية من خلال ما قلناه في لقائنا اليوم، الفلسطينيون يفشلون حكومات الاحتلال، ما هي أهمية مقاومة الشعب الفلسطيني في وضع الاحتلال أمام تحديات خطيرة ومنها الفشل في تشكيل الحكومة برأيك؟
تحياتي لك وللشعب الإيراني الذي نتمنى له السلامة من كل سوء، وأن يدعم بالاستقلال وبالسلامة وبالاستقرار، وأن يمن على الله على المرضى بالشفاء العاجل. بخصوص الاحتلال الصهيوني، فنحن يعني ندرك أن هذا الاحتلال الصهيوني مهما توالت الحكومات الصهيونية على هذا الاحتلال، فهي حكومات محكومة بسقف سياسي معين لا تتنازل عنه، ولديها أطماع كبيرة في الأراضي الفلسطينية، ولديها برنامج سياسي متفق عليه بين كل الحكومات. لذلك أي حكومة ستأتي من الاحتلال الصهيوني هي حكومة يعني ستكون حكومة متصفة بتطرف النازية والدموية، وسيحكمها برنامج سياسي قائم على أطماع كبيرة ضد يعني الشعب الفلسطيني وضد يعني الأراضي الفلسطينية، وبالتالي الفلسطينيون دائما يتعاملون مع الحكومات الصهيونية المتعاقبة على أنها حكومات عدو لا تقتنع بالسلام وليس لديها أي اتجاهات نحو السلام مع الفلسطينيين، ومساراتها كلها مسارات دموية وتحاول دائما أن تبني مصالحها الخاصة على حساب الحقوق الفلسطينية. نحن ندرك تماما أن الفشل الحكومات الصهيونية المتعاقبة في يعني زرع حالة استقرار لدى الاحتلال الصهيوني والاتفاق على حكومة واحدة، جاءت بهذا الفشل يعني بسبب المقاومة الفلسطينية التي استطاعت دائما أن تعري الاحتلال تماما وتكشف أن نتنياهو بكل لغة التخاطب التي خاطب بها الإسرائيليين بأنه قادر على يعني إطفاء شعلة المقاومة الفلسطينية والقضاء على المقاومة الفلسطينية ووقف إطلاق الصواريخ، كانت كلها مجرد يعني شعارات انتخابية لم يتحقق منها شيء على أرض الواقع. وعلى هذا الغرار بني جنس الذي يعني تزعم حزب أزرق أبيض والذي كان منافسا لبنيامين نتنياهو حمل نفس الأجندة المعادية للشعب الفلسطيني، لكن الإسرائيليين تأكدوا تماما أن هذه مجرد شعارات انتخابية لم تحقق لهم أي شيء، وأن قدرة إسرائيل على القضاء على المقاومة الفلسطينية يعني هي قدرة يعني تساوي صفر، ولا يمكن للإسرائيليين أن يقضوا على فصائل المقاومة الفلسطينية التي يعني خلقت حالة توازن في الربع بينها وبين الاحتلال الصهيوني وأوجدت معادلة القصف بالقصف والدم بالدم، وهذه المعادلة هي التي أفشلت الحكومات الصهيونية وأثبتت للإسرائيليين أن هذا الجيش الذي قالوا عنه أنه لا يقهر يقهر أمام المقاومة الفلسطينية وأمام ضربات المقاومة الفلسطينية. وبالتالي فشلت حكومة نتنياهو على مدار ثلاث يعني انتخابات للكنيست في أن تفرض نفسها، وكذلك بني غانتس فشل أيضا في أن يفرض نفسه على الإسرائيليين، وبالتالي تبقى حالة الصراع الدائر بين هاتين الكتلتين سواء حزب الليكود بزعامة بنيامين نتنياهو وحزب أزرق أبيض بزعامة بني غانتس، هي يعني ستبقى قائمة ولن يستطيع أي منهما أن يقوم بتشكيل حكومة إلا إذا توافقا على مسلسل ومخطط يهدف إلى تمرير ما تسمى صفقة القرن التي فرضتها الإدارة الأمريكية، وربما تكون جائحة كورونا التي يشهدها العالم يعني هذه الأيام نوع يعني خلقت نوع من الخطاب الوحدوي بينهما لأجل التغلب على هذه الجائحة ومحاولة يعني السيطرة على هذا الوباء، لأن بنيامين نتنياهو قال أنه يتوقع أن يصيب هذا الوباء أكثر من مليون إسرائيلي وأنه سيستمر حتى الشتاء القادم حسب تقديراته، وبالتالي هذا يوحي من خلاله للمعارضة الإسرائيلية أنه يجب تشكيل حكومة لمواجهة هذا الخطر الذي يهدد كل الإسرائيليين، وبالتالي هم لن يتفقوا سياسيا ولكن ربما يجمعهم هذا الوباء ويؤدي إلى تشكيل حكومة بينهما حكومة وطنية، وهذه الحكومة تبقى حكومة هشة لن تصمد طويلا لأن الصراعات فيها كبيرة جدا، الصراعات السياسية أقصد كبيرة جدا بين الليكود وبين حزب أزرق أبيض.
طيب أستاذ خالد، يعني كما تعلم نتنياهو الذي يعتبر أول رئيس وزراء في كيان الاحتلال يخضع للمحاكمة وهو لا يزال في السلطة، تأجلت محاكمته التي كان من المفترض عقدها مؤخرا وذلك بسبب تفشي فيروس كورونا، فهو يواجه تهما بالفساد واختلاس أموال وخيانة الثقة في ثلاث قضايا، ومع ذلك ربما تكون مصيبة كورونا فيها من الفائدة لنتنياهو ما يؤجل محاكمته وما يمكنه من النجاح في تقريب الخلافات بينه وبين ألد خصومه، على غرار ما حصل عليه بيني غانتس من تكليف رسمي من رئيس كيان الاحتلال رؤوفين ريفلين لتشكيل حكومة ائتلافية جديدة. كيف تعلق؟
يعني يحاول بنيامين نتنياهو بشتى الطرق التخلص من هذه القضايا قضايا الفساد التي يعني أثبتت بشكل واقعي ضد بنيامين نتنياهو، وهو يدرك تماما أنه في حال تقديمه للمحاكمة سيسجن ويجد به في السجون الإسرائيلية، وبالتالي هو يحاول دائما أن يعيق هذا الأمر من خلال يعني محاولة فرض قانون داخل الكنيسة يمنع محاسبة رئيس الحكومة على قضايا حتى لو كانت قضايا فساد، وهذا ما يسعى إليه ويحاول أن يتوافق مع بيني جانس خلال الحوار الذي يجري بينهما لتشكيل حكومة وحدة بينهما لسن قانون بمنع ملاحقة رئيس الوزراء ومنع ملاحقة المسؤولين الحكوميين على مثل هذه القضايا، وهذه نقطة خلاف بينهما ربما يعني هذه النقطة الأبرز التي يعني يحاول نتنياهو أن يتجاوزها ويقنع بيني جانتس من خلال تقديم إغراءات كبيرة لحزب أزرق أبيض وتعيين بيني جانتس كرئيس للكنيسة الصهيوني والتبادل العمل على رئاسة الوزراء لمناصفة بينهما، يعني كل هذه إغراءات لأجل إقناع بيني جانتس بتمرير هذا القانون الذي لا يجيز للقضاء محاكمة بنيامين نتنياهو على قضايا الفساد التي أثبتت ضده، وبالتالي تبقى هذه هي الصراع الأساسي والحقيقي الذي يسعى من خلاله بنيامين نتنياهو لفرض منع ملاحقته من قبل القضايا الإسرائيلي، ويستخدم كل أدواته، طارة يتحدث عن وجوده في هذه الفترة هو وجود حتمي ومن مصلحة إسرائيل، وأن وجود بنيامين نتنياهو يعني أن هناك دول عربية ستقيم تحالفات مع إسرائيل، وأن هناك يعني محور سيتكون في المنطقة وتحالف سيتكون في المنطقة مع دول عربية، وأن هناك يعني فك لعزلة إسرائيل في المنطقة من خلال يعني توطيد علاقاتها بالعديد من الدول العربية والأفريقية والدول الإسلامية، وأن يعني صفقة القرن التي جاء بها وأقنع بها الإدارة الأمريكية سيتم تمريرها في مرحلة وجوده، وأنها مرتبطة بوجوده بشكل شخصي، وهذا كله يحاول أن يسوقه إسرائيل، يحاول أن يسوقه بنيامين نتنياهو على الإسرائيليين بفرض رأيه بالكيفية التي يراها هو والتي يحاول من خلالها أن يتملص من قضايا الفساد.
أرجو أن تبقى معي أستاذ خالد صادق لحظات ونعود نواصل معكم هذا الحوار. عدنا إليكم أعزائي الكرام ولقائنا من برنامج أرض المقاومة والذي يحمل العنوان الفلسطينيون يفشلون حكومات الاحتلال. أعود إليك أستاذ خالد صادق الكاتب والمحلل السياسي الفلسطيني، بداية يعني ما هي علاقة المقاومة الفلسطينية ورفض صفقة القرن في إفشال نتنياهو من الوصول بسهولة إلى سدة الحكم؟
بالتأكيد الفصائل المقاومة الفلسطينية منذ إعلان هذه الصفقة ويعني محاولة تنبيرها وتبني بعض الدول العربية لها أعربت بشكل واضح عن موقفها الرافض تماما لهذه الصفقة، واستغلت حالة الرفض التي أعلنتها السلطة الفلسطينية لهذه الصفقة وعدم المشاركة في ورشة الدوحة التي تم يعني تنظيمها في هذه الفقرة، واعتبرت أن هذه الورشة تصب في غير مصلحة الفلسطينيين، وأن صفقة القرن كلها جاءت بقرار من الإدارة من الإدارة الأمريكية وبصياغة إسرائيلية، وتحدث صاحب علاقات كبير المفاوضين الفلسطينيين بشكل واضح وقال أن هذه الصفقة عرضت علينا في عام 2011 وصاغها بنيامين نتنياهو حرفيا، وأتحدى كوشنر وأتحدى يعني الإدارة الأمريكية إن كانوا أضافوا عليها حرفا واحدا كما قدمتها إسرائيل تم تبنيها ومحاولة فرضها علينا، وبالتالي رفضتها السلطة الفلسطينية وكذلك رفضتها فصائل المقاومة الفلسطينية، وهذا شكل حالة من التلاحم في الموقف السياسي برفض هذه الصفقة ومحاولة بناء الفصائل الفلسطينية على هذا الموقف وتجنيد السلطة الفلسطينية للجلوس والتوافق على برنامج وطني يستطيع من خلاله الطرفان التصدي لصفقة القرن وإسقاطها. وكانت هناك دعوة من قبل حركة حماس وفصائل المقاومة الفلسطينية للسلطة الفلسطينية بأن ترسل وفدا إلى قطاع غزة للجلوس والتحاور والتوافق على النقاط المشتركة التي يعني يتوافق عليها الجميع. وبالتالي كان هناك خطوة لكن تأجلت وتوقفت هذه الخطوة. أصبحت هناك تدخلات من دول عربية للأسف الشديد ومن الإدارة الأمريكية التي هددت بشكل واضح السلطة الفلسطينية بأنها يعني ستمارس ضدها كل أشكال يعني الحصار وستمنع عنها كل المعونات الخارجية وتتجند الدول العربية للوقوف ضدها. وبالتالي توقفت السلطة الفلسطينية عن المضي بهذه الخطوات وأصبح يعني الأمر أن السلطة تعرض بشكل يعني إخباري فقط عن أنها تعرض هذه الصفقة لكنها على أرض الواقع منعت تسيير.
طيب أستاذ خالد من خلال ما تفضلتم في حديثكم الآن، لماذا ظهرت القائمة الفلسطينية في الأراضي المحتلة كرقم مؤثر في الكيان الصهيوني؟ ما هي حقيقة أو طبيعة هذا الوضع الجديد؟
القائمة المشتركة عندما يعني حققت هذا الرقم المؤثر لأن هناك قوانين عنصرية جديدة فرضتها صفقة القرن ضد الفلسطينيين. كان هناك حديث عن تفريغ منطقة المثلث التي يقيم فيها من حوالي 300,000 مواطن فلسطيني في داخل الأراضي الفلسطينية المحتلة عام 48. كان هناك يعني قوانين ستمنع هؤلاء الفلسطينيين وستحاول تهجيرهم من هذه المنطقة من خلال فرض قوانين عنصرية وتضييق الخناق على الفلسطينيين. وبالتالي كانت هناك محاولة من قبل الفلسطينيين داخل الأراضي المحتلة عام 48 لتقوية الوجود للقائمة المشتركة بتحقيق 15 مقعدا، وهذه لأول مرة تتحقق هذه الأرقام لمواجهة الخطر، خطر التهجير الذي يتهدد الفلسطينيين داخل الأراضي الفلسطينية المحتلة عام 48، وخطر سن المزيد من القوانين العنصرية التي تمنع الفلسطينيين من البناء وتمنع الفلسطينيين من التعليم وتغير المناهج وتهودها بشكل كامل، حتى أنهم يعني تجرؤوا على منع اللغة العربية التعليم باللغة العربية وأسقطوا اللغة العربية من منهج التعليم. وبالتالي كل هذه كانت محاولات إسرائيلية لتهويد كل شيء. فبالذلك توحد الموقف العربي في مواجهة هذه القوانين العنصرية، واستطاعت يعني المشتركة أن تحقق 15 مقعدا في انتخابات الكنيست. لكن للأسف الشديد السلطة تدخلت و يعني فرغت كل هذا المحتوى من مضمونه عندما أرادت القائمة العربية المشتركة أن تصوت لصالح جانت لتشكيل حكومة، وفرضت على أحمد الطيبي أن يقوم بإقناع القائمة المشتركة للتصويت لصالح جانت. وبالتالي جانت قام بمحاولة غدر جديدة وتحالف مع بنيامين نتنياهو، وبقيت القائمة العربية المشتركة تعاني من عزتها في الكنيست، لم تستطع أن تحقق أي شيء في من مكاسب الفلسطينيين من خلال تواجدها في الكنيست.
إذن أستاذ خالد، يعني ما معنى الفشل المتكرر للانتخابات الصهيونية، ولماذا يحاول كيان الاحتلال أن لا يغامر بدورة رابعة أخرى برأيك؟
هناك تصدع في الجبهة الداخلية الإسرائيلية، هناك محاولة تذمر من قبل الإسرائيليين الذين يعني أعربوا عن سخطهم لأن الانتخابات أجريت 3 مرات في خلال عام واحد، وهذا بالتالي أوجد حالة من القلق داخل الجبهة الداخلية الإسرائيلية التي قالت أن الأوضاع غير مستقرة، وإسرائيل دائما قائمة على الاستثمارات والاقتصاد وعدم الاستقرار السياسي يعني عدم الاستقرار الاقتصادي والاستثماري، وبالتالي هذا يعني لا يخلق أجواء مناسبة للاستثمار في وتنمية الاقتصاد داخل ما تسمى بدولة إسرائيل. وبالتالي كان هناك حالة تذمر كبيرة جدا، وأصبحت هناك أصوات عالية تنادي ب يعني عدم اللجوء إلى انتخابات رابعة، لأن انتخابات رابعة يعني أن هناك سيكون مقاطعة من قبل الإسرائيليين لهذه الانتخابات، حتى أن ريفلين يعني قال بشكل واضح أنه لا يمكن لبيني جانتس أو بنيامين نتنياهو أن يبقوا يتلاعبوا مصير الإسرائيليين يجب أن يتفقوا ويتوافقوا فيما بينهم ويغلبوا المصلحة العامة على المصالح الحزبية الضيقة حسب رأيه. وبالتالي أصبحت هناك في محاولات مستميتة لتشكيل حكومة وحدة وطنية وعدم الانجرار إلى انتخابات رابعة، لكن إلى يعني هذا الوقت لا زال هذا الرهان الإسرائيلي يخضع يعني انتكاسات نوعا ما.
طيب.
لأن الإسرائيليين يعني يرون أن في تشكيل هذه الحكومة حكومة الوحدة الوطنية ستكون حكومة هشة وتسقط في أي لحظة.
نعم سيد خالد، يعني سؤال أخير، ما هي توقعاتكم لمستقبل الكيان الصهيوني خصوصا في ظل تصاعد أزمة تشكيل الحكومة الصهيونية؟
يعني دائما ما ينتظر هذا الكيان يعني هو الأسوأ دائما، والفلسطينيون دائما يعني يعربون عن تمسكهم بخيار المقاومة خيار استراتيجي في مواجهة هذا الاحتلال، وأن ما يتحدثون عنه من مبادرات سلام أو صفقة القرن كلها تبقى مجرد حبر على ورق ولن يتم تطبيقها على أرض الواقع. الاحتلال الصهيوني يخشى من خلال الإقدام على تنفيذ ما تسمى بصفقة القرن وإفراغ منطقة الأغوار وشمال البحر الميت ومنطقة الضفة الغربية من سكانها أنها ستؤدي إلى اندلاع انتفاضة عارمة في وجه الاحتلال. نحن نتوقع أن يكون هناك انتفاضة كبيرة في وجه الاحتلال في حال التقدم بخطوات لتنفيذ هذه الصفقة. على مستوى الوضع الداخلي الإسرائيلي نتوقع أن يكون هناك حكومة وحدة وطنية كما يتحدث خبراء مختصون بالشأن الإسرائيلي، لكن هذه الحكومة ستبقى هشة وقد تنهار في أي لحظة. المصلحة الإسرائيلية تقتضي في هذه المرحلة أن يتم يعني تشكيل حكومة ولو بالحد الأدنى حكومة مصغرة، وبالتالي سيتم يعني التوافق خلال الأيام القادمة على تشكيل حكومة.
نعم.
لكنها لن تصمد طويلا أمام المعارضة.
جميل.
الكبيرة التي ستواجهها من قبل المعارضة الصهيونية التي تتربص بهذه الحكومة وتسعى لإسقاطها في أي لحظة.
أستاذ خالد صادق الكاتب والمحلل السياسي الفلسطيني، شاكر لكم الحضور وألتقيكم في لقاءات أخرى إن شاء الله، مع السلامة.
شكرا لكم.
وقبل أن نختم هذا اللقاء من أرض المقاومة نقول أعزائي الكرام أن الوضع الصهيوني قلق ومتوتر وخطير، وأن الطبقة الحاكمة باتت مكشوفة أمام المستوطنين، وأن شعارات التوسع لم تكن قادرة على طمأنتهم طالما هناك حق وراءه مطالب. شكرا لكم حسن المتابعة أعزائي الكرام، والسلام عليكم جميعا.